أثر على ما قدر في كيفية العذاب العالم وتذهب المسلم إلى أن هذا العالم يمكن فيه الإعدام والكلام في الإمكان وعدم الإمكان فمن الثلاثة لا سيما الأوائل ذهبوا إلى عدم إمكان فناء هذا العالم لأن الشيء إذا وجد وجد وإذا وجد وجد فعليه لا يمكن أن ينعدم هذا العالم ولكن المليين ذهبوا إلى انعدام هذا العالم وإمكان ذلك والمسلم يذهب إلى هذا القول أيضا ولكن الكلام يقع في كيفية الانعدام وسبب الانعدام لأن العدم يحتاج إلى سبب كما أن وجود العالم يحتاج إلى سبب فكذلك العدم باعتبار العالم ممكن الوجود وممكن الوجود في ذاته متساوية بين الوجود والعدم فإذا وجد يحتاج إلى وجود يعني بعباد نقطة يحتاج إلى علم إيجابية وإذا عدم يسأل لما عدم فانعدام العالم يحتاج إلى سبب فالكلام يقع في كيفية الانعدام بعد القول بالانعدام وإنما قال المصنف بالانعدام أي بأصل الانعدام باعتبار العالم ممكن وإذا كان ممكنا فكما يجوز وجوده كذلك يجوز انعدامه بالأعمال لحقيقة الإنسان وأما في الكيفية فقد وقع نزاع بين الأشاعرة والمعتزلة والإمامية حيث المعتزلة يذهبون إلى انعدام العالم بوجود الضد والأشاعرة يذهبون إلى انعدام العالم بانعدام شرط العالم ولكن الإمامية يذهبون إلى انعدام العالم باعتبار إرادة الله سبحانه وتعالى لأنه قادر مختار ومريد كما تعلقت إرادته بإيجاد العالم كذلك تتعلق إرادته بإعدام العالم وهذا معنى مفيد جدا لا بد أن نوضح هذا المعنى نحن نعتقد على أن الله سبحانه وتعالى مختار وقادر فباعتبار الاختيار وقدرته ومعنى الاختيار والقدرة أنه يخلق الأشياء من العدم إذ يقصد ويريد خلق تلك الأشياء بعلم وهذا معنى الاختيار والقصد لا يكون إلا بعد أن يكون معدوما فيوجده سبب وجود العالم ليس هو الوجود الإلهي يوجد اختبار سبب وجود العالم الفلاسفة يقولون إنما وجد العالم بوجود الله سبحانه وتعالى باعتبار العلة التامة لوجود هذا العالم هو الله سبحانه وتعالى فبما أن الله باق أبدي أزلي سرمدي فكذلك العالم معدوده سيكون أبدي سرمدي يوجد العالم بوجود الله متى ما كان الله موجود كان العالم معه ومتى ما كان الله موجود من حيث الأبدية ومن حيث الخلود كان العالم معه ففي البداية العالم مع الله وفي النهاية العالم مع الله لذا قالوا بقدر العالم ولكن الإشكال العظيم الذي يرد على الفلاسفة والأوائل على أنه بمثل هذه المقولة يستلزم أن يقال بأن الله سبحانه وتعالى موجب وليس مختار يستلزم نفي القدرة ونفي القدرة كفر فمن يقول على أن العالم قديم بقدر الله يستلزم هذا المعنى كما ذكرت لكم في العام الماضي عند الفقهاء السيد الكوري دام غلو في كتاب المحاضرات محاضرات في أصول الفقه عندما يذكر هذا الموضوع بالمناسبة يقول من ينكر حدوث العالم ويقول بقدم العالم قدم زماني وليس قدم ذاتي من يقول بقدم العالم زمانا كما عند الفلاسفة يستلزمهم الكفر فلحد يستلزمهم الكفر لأنهم يستلزم القول بأن الله سبحانه وتعالى موجب وليس مختار وليس قادر، ونفي صفة القدرة عبارة عن نفي الذات، لأن القدرة تماما هي عين الذات من الصفات الذاتية، القدرة عين الذات وعين الذات هي القدرة، كذلك العلم والحياة. فنفي القدرة عن الله سبحانه وتعالى بعبارة أخرى نفي ذات الإلهية جل جلاله. فلا بد أن نقول ببطلان قول الفلاسفة، لا سيما عند الفقهاء، وإن كانت المسألة فلسفية وليست فقهية، ولكن من حيث الكفر وعدم الكفر، من حيث الكفر وعدم الكفر مسألة فقهية، فلذا يبحث عن هذا الموضوع في الفقه أيضا، على أن من يقول بقدم العالم وأن العالم قديم من البداية ومن النهاية بمعنى عدم انعدام العالم يستلزم أن يكون الله سبحانه وتعالى موجبا لهذا العالم، ولهذا الله مختار وليس موجب. فطريقة الحل لهذا الموضوع وجواب الفلاسفة يجب الانتباه، جواب الفلاسفة أنه العالم بلا شك بأجسامه وبأعراضه وبالحركة والسكون يدل على أنه حادث كما مر سابقا، لأن العالم عبارة عن الأجسام، والأجسام حادثة سواء كانت الأعراض والجواهر المعروف والعارض كلها حادثة. فبما أن العالم حادث يعني كان الله ولم يكن معه شيء، خلق الله الأشياء من العدم كما يؤيد الأدلة الدمعية من الآيات ومن الروايات، فالله سبحانه وتعالى تعلقت إرادته بخلق العالم قابلة بيت القطيب. لا نقول ذات الباري جل جلاله هو العلة التامة لوجود العالم حتى يقال بعدم انفكاك المعلول عن العالم، نحن نعتقد بعدم انفكاك المعلول عن العلة، نحن نعتقد بناء على قانون العلة والمعلولية نعتقد على أنه لا يجوز انفكاك المعلول عن العلة التامة بلا شك، متى ما وجدت العلة لا بد أن يوجد المعلول، ومتى عدمت العلة يعدم المعلول لعدم الانفكاك بين العلة والمعلول، وهذا مما لا شك فيه. ولكن بالنسبة إلى العالم وبالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى ليست المسألة من باب أنه معلول حتى يقال بقدم العالم زمانا، إنما المسألة من باب أن العالم معلول لإرادة الله لا لذات الله. فرق تارة نقول العالم معلول لله سبحانه وتعالى بمعنى أنه لذات الباري، فيلزم الإيجاب كما يلزم قدم العالم إذا كان لذات الباري، ولكن نحن نقول العالم معلول صفة من صفات الباري وهي عبارة عن الإرادة. العالم معلول لإرادة الله، تعلقت إرادة الله بوجود العالم، فوجود العالم بلا شك لعدم تخلف بين المراد وبين الإرادة، المراد الإلهي والإرادة الإلهية. إذا أراد الله شيئا أن يكون الكل فيكون بلا فرق وبلا فاصلة زمنية بين الكل وبين يكون، فعلي متى ما أراد الله خلق العالم وجد العالم، فعلي إذا انتفت الإرادة الإلهية بمعنى أنه لم يرد انتفاء الإرادة الإلهية، ليس بمعنى أنه انعدام الإرادة الإلهية، إنما بمعنى لم يرد. إذا لم يرد العالم فينتفي العالم، أراد العالم وجد العالم، لم يرد العالم ينتفي العالم ينعدم العالم. فانعدام العالم ممكن لأن إرادة الله سبحانه وتعالى متغيرة، يتغير باعتبار صار يريد وأخلاق لا يمكن الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فالعالم ليس معلول لذات الباري حتى يلزم الكفر القول بالإيجاب بأن ما سبحانه وتعالى موجب ويلزم أنه بقدم العالم بأن العالم قديم، بل العالم متعلق بإرادة الله سبحانه وتعالى، وهذا معنى دقيق جدا، يعني معنى يحل لنا مشكلة عظيمة في الفلسفة، مشكلة عظيمة في الفلسفة متوقفة على هذا المعنى البسيط، على أن العالم ليس لذات الباري إنما العالم لإرادة الباري، تعلقت إرادته بوجود العالم ووجود العالم، تتعلق إرادته بعدم وجود العالم، لم يوجد العالم بلا شيء، تتعلق إرادته بانعدام العالم ينعدم العالم. نعم الإرادة ليست من الصفات. لا الإرادة ليست من الصفات الذاتية. ذكرنا أن الصفات الذاتية فقط ثلاثة وهي عبارة عن الحياة والقدرة والعلم. الإرادة علم مقصود وهذا العلم المقصود ليس من ذات الله سبحانه وتعالى. لذا تتغير الإرادة مثل الرزق. الرزق من الصفات الفعلية من الأسماء من أسماء الفعلية لله سبحانه وتعالى. يرزق زيد ولا يرزق عامر. يخلق زيد ولا يخلق عامر. يصنع فلان ولا يصنع. يصنع السماوات ولا يصنع الأرض. الصنع الخالق الرزق هذه كلها من الأفعال. كذلك يريد ولا يريد. يريد خلق العالم في هذه المدة الزمنية ولا يريد خلق العالم في المدة الأخرى. بمجرد انتفاء الإرادة ينتفي العالم أيضا لأن العالم كان معلولا بالإرادة الإلهية. فإذا انتفت الإرادة الإلهية انتفى العالم بلا شك. فيجوز انتفاء العالم كما يجوز وجود العالم لأنه ممكن الوجود. هذا ما يقوله المصنف طبعا مع هذا البيان الذي ذكرته لكم. ثم يرجى الانتباه بحث مهم وإن كان ربما لا نقرأ من على الكتاب أو نقرأ شيء قليل ولكن العمدة أن نفهم على المقطع من البحث. ثم نحن نذهب الإمامية أو بالأحرى المصنف يذهب إلى أن العالم ممكن للإعدام وإنعدامه بسبب الإرادة الإلهية. كما أراد وجود العالم أراد عدم العالم. وإذا أراد شيئا أن يقول لو كن فيكون. فعليه عدم العالم بالإرادة الإلهية. ولكن الأشاعرة والمعتزلة خالفونا في ذلك. حيث قال المعتزلة قالت المعتزلة على أنه العالم ينعدم بوجود البناء. وقالت الأشاعرة العالم ينعدم بانعدام شرط الوجود. وأما القول الأول فباطل. معنى القول الأول يقولون الله سبحانه وتعالى خلق العالم ابتداء ثم بعد ذلك يوم القيامة يخلق الفناء فجعلوا الفناء آمن كأنما وجودي. يخلق ويوجد الفناء ثم بعد ذلك إيجاد الفناء عبارة أخرى عن إيجاد العدم. يوجد العدم ثم بعد ذلك هذا العدم يأتي ويستولي على العالم فيعدم العالم يبني العالم كأنما نار ويحرق وجود العالم لا يجعل العالم وجودا بعد وجود الفناء. فقالوا بوجود الفناء يبنى العالم. المصنف يقول هذا القول باطل. لماذا؟ يقول لأنه بناء على هذا القول يلزم الثبات بين العالم وبين الفناء باعتبار الفناء ضد العالم. الفناء يضد العالم بمعنى أنه لا يجتمعان في آن واحد وفي مكان واحد. أمران وجوديان ضدان. أمران وجوديان لا يجتمعان في مكان واحد وفي زمان واحد كالبياض وكالسواد. فالفناء مع وجود العالم لا يجتمعان. إما وجود العالم وإما وجود الفناء الذي يبني العالم. فبين الفناء وبين العالم يلزم مسألة الثبات. وحينئذ نقول لماذا الفناء يبني العالم؟ فليكن العالم هو الذي يبطل الفناء. وجود العالم يبطل الفناء. لماذا وجود الفناء يبطل العالم؟ أي أولوية بين الضدين؟ عندما يوجد السواد ضد البياض لا بد من أولوية لوجود السواد حتى يوجد. وإلا لماذا يوجد السواد فيوجد البياض؟ لماذا يوجد فيما نحن فيه؟ لماذا يوجد فيما نحن فيه الفناء ولا يوجد العالم الذي يضد الفناء؟ فإذا كان الفناء يعدم العالم فوجود العالم أيضا يعدم الفناء. وجود العالم يعدم الفناء باعتبار بينهما صفة. بين الفناء وبين وجود العالم صفة. فإذا كان الفناء ضد العالم ليس الضد أولى من الضد الآخر في الانعدام. فليس الفناء أولى من العالم بالانعدام العالم. من انعدام الضد وهو ثناء بوجود العالم، أنه العالم يوجد ويثني الضد. لماذا الضد وهو ثناء يوجد ويثني العالم؟ فليكن العالم يوجد ويثني الضد، مع أنه هو أولى بالوجود لأنه وجد ومن بعد إذن يوجد الفناء، فعليه لا أولوية في الضدية، بحيث يكون الفناء ضد للعالم، لا أولوية في ذلك. تقولون يوجد الأولوية، والأولوية من جهة السبب، سبب الفناء أولى من سبب وجود العالم. نقول السبب مشترك، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يوجد الفناء، باعتبار أنتم من المبدئيين تعتقدون بالمبدأ، المبدأ الأعلى، فالسبب هو الله سبحانه وتعالى، وهذا السبب مشارك في العالم كما أنه في الضد يعني في الفناء. فليس السبب هو وجه الأولوية لوجود الضد الذي يبني العالم، يعني الفناء الذي يبني العالم، لأن السبب مشارك بينهما، مشترك بينهما. تقولون طبعا قالوا هذا المعنى عندما وجدوا هذا الإشكال، فروا من هذا الإشكال إلى قول آخر، تقولون أنه من باب الكثرة، باعتبار التضاد في الكثرة والعالم في الوحدة، والكثرة أولى من الوحدة. أقل الكثرة عبارة عن ضدين، أقل الكثرة عبارة عن ضدين، أليس كذلك؟ عند المناطق جمع الكثرة عبارة عن ضدين فما فوق، يعني عن اثنين فما فوق، بخلاف النحاس الجمع عندهم عن ثلاثة فما فوق. فإذا الكثرة عبارة عن اثنين، عن وجود اثنين، عن وجود ضدين مخالف للعالم، فكأنما فناء وفناء آخر يجتمعان ويتحدان في قوة واحدة، يد واحدة ضد العالم ويفنون العالم، يأخذون العالم أسلامي. هكذا يقول بناء على هذا القول، لو كانت هناك كثرة الضد، لو كانت هناك كثرة الضد لازم اجتماع الضدين في مكان واحد وهو العالم، لأنه ضد مع ضد آخر اجتمعوا مع أنه بينهما التماثل، ضد مع ضد آخر بينهما التماثل، وهو عنوان الضدية، عنوان الضدية هو الذي يجمع بين الضدين، فبين الضدين تماثل. وإذا كان الضدان يجتمعان على انعدام العالم، يلزم اجتماع الضدين في مكان واحد وهو العالم، واجتماع الضدين لا يجوز كما مرت. فإذا الأولوية ليست من حيث كثرة الأضداد، الأولوية ليست من حيث كثرة الأضداد بالنسبة إلى فناء العالم، وجدوا هذا الإشكال أيضا وارد عليهم، لذا فروا من هذا القول إلى قول ثالث، على أنه مسألة تناقض فيما نحن فيه، وليس مسألة تضاد، باعتبار الفناء ضد الفناء نقيض العالم، لأن الفناء عدم والعالم وجود، فالفناء نقيض العالم، فعندما يأتي الفناء على العالم ويستوي العالم على العالم يلزم فناء العالم. نقول بناء على هذا القول يلزم اجتماع الوجود والعدم في مكان واحد وهو العالم، وجود العالم والفناء الذي وكان عدم، فاجتمع العدم والوجود في مكان واحد، ولا رأى اجتماع النقيضين وهو باطل، ومن أبدأ البديهيات استحالة اجتماع النقيضين فلا يجوز. فلذا لا يصح أن نقول فناء العالم بوجود فناء، فناء العالم ليس بوجود فناء، إنما فناء العالم بالإرادة الإلهية، أراد الله فناء العالم فيبنى العالم كما أراد الله وجود العالم. وكذا القول فيما تقول الأشاعرة، على أنه العالم إنما يبنى بفناء شرط العالم، كأنما للعالم في وجود الشرائط، وإذا انتفت تلك الشرائط يبنى العالم. نسأل ما هو ذلك الشرط؟ ذلك الشرط إما يكون عبارة عن الضيق، عبارة عن فناء كما تقول المعتزلة، أو عبارة عن أشياء أخرى، وأي ما كان من الشرائط فإنه ننقل الكلام إليه، الكلام الذي أجلنا به المعتزلة ننقل أيضا إلى الأشاعرة، ونقول ذلك الشرط عبارة عن أي شيء، عبارة عن ذات العالم، ذات العالم متساوي الطرفين لأنه ممكن الوجود والعدم،
عبارة عن عارض على العالم. ما هو العارض؟ لا بد أن نعرفه حتى نصدقه، لأنه التصديق بلا تصور مستحيل وآمر غير معقول، فعليه لا بد أن نتصور الشر حتى نقول أنه يبنى أو لا يبنى. هذا أضف إلى ذلك أنه دلت الأدلة السمعية بمعنى الآيات والروايات الكثيرة في هذا الباب على ثناء العالم، وأن العالم يبنى، هو الأول هو الآخر. معنى هو الآخر هو الأول هو الآخر، يعني الله سبحانه وتعالى كان ولم يكن معه شيء، وسيكون ولم يكن معه شيء، فهو الأول وهو الآخر. هذا معنى الأولوية، الأولية والآخرية، أنه هو الأول هو الآخر، يعني كان ولم يكن معه شيء، وسيكون ولم يكن معه شيء. حتى الأنبياء، حتى الملائكة، حتى جبرائيل وإسرائيل سيموت، بعد ذلك سينفق النفخة الثانية نفخة الصور، فيحشرون مرة ثانية، فعليه يحشرون يوم القيامة، يعني بعد الحياة الأولى حياة ثانية مرة ثانية بهذا المعنى. الحشر حشر واحد، إلا أنه بمعنى الحياة يكون حشرا ثانيا، يحشر مثلا بحشر أولي ثم بعد ذلك عالم البرزخ أخرج أو عالم الدنيا، ثم بعد ذلك بحشر ثانيا. فإذا الحشر الثاني إنما يكون بعد نفخة الصور، الحشر الثاني إنما تكون بعد نفخة الصور، نفخة الصور الثانية طبعا، لأنه سيأتينا إن شاء الله على أنه ينفخ الصور ابتداء المرة الأولى، فكل من كان فيها قام فيبقى وجه ربك للجلال والإكرام، كل من عليها قام، كما أنه يثنى العالم ويثنى الأرض وحتى يثنى الكواكب والسماوات، العالم بصورة عامة الكواكب والسماوات وحتى الملائكة وحتى الأنبياء وحتى المقربين وحملة العالم، ويبقى وجه ربك للجلال والإكرام. وفي النفخة الثانية مرة ثانية يحشرون ويعادون، دلت الأدلة السمعية على ذلك. أما كيفية الإعادة أنا ما سيأتينا إن شاء الله نحو التفصيل. من يقول؟ نعم، يقولون أنه عدم مخلوق، وهذا يلزم أنه إيجاد العدم، وإيجاد العدم مستحيل. عدم الإيجاد ليس مستحيلا، أما إيجاد العدم مستحيل. هذا إشكال آخر عليه، على أنه بناء على ما تقولون البناء هو الانعدام والعدم، فالله سبحانه وتعالى يوجد الضد للعالم فيبني العالم، يلزم أنه يوجد ما كان معدوما، أو يوجد ما هو العدم لا ما كان معدوما، أي يوجد ما هو العدم، وإيجاد العدم مستحيل. كيف يمكن أن يوجد العدم؟ شيء معدوم كيف يمكن أن يوجد العدم؟ مستحيل بلا شيء. لا بمعنى أنه يخلق، الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يبني العالم لا بمعنى أنه يخلق ثناء أو يخلق عدم فيبني العالم، بمعنى أنه هذا العالم الموجود يعدمه، هذا العالم الموجود يعدمه، هذا ممكن. إيجاد العدم ليس بممكن، مستحيل. أما عدم الموجود، عدم الإيجاد هذا ممكن، فالعالم موجود الله يعدمه هذا ممكن، أما يخلق عدما ثم العدم يعدم العالم هذا غير ممكن، مستحيل. الموجود لا يخلق العدم، هذا اشتباه. العدم ليس مخلوقا لله سبحانه وتعالى، إنما العالم مخلوق موجود يعدم هذا العالم، تعلقت إرادته بانعدام العالم فيعدم العالم، لا بمعنى أنه يخلق عدم والعدم يأكل مثلا العالم حتى يفنيه، ليس بهذا المعنى كما عند المعتزلة، على أنه الفناء كأنما فناء حيوان كبير يأتي ويأكل العالم حتى يبني العالم. ونحن قد بينا خطاهم وبطلنا على حدوث العالم فيكون ممكنا بالضرورة، وذهب الآخرون إلى الامتناع باعتبار الغير، وذلك أن العالم معلول علة واجب الوجود فلا يمكن عدمه، هذا ما قرأناه في الألف الماضي، إلا بعدم علته، ويستحيل عدم واجب الوجود. ونحن أيضا قد بينا خطأهم في ذلك، وبرهنا على أن المؤثر في العالم قادر ومختار. وذهب الكرامية والجاحظ إلى استحالة عدم العالم بعد وجوده بعد اعترافهم بالحدوث، قالوا العالم حادث ولكن هذا الحادث لا يعدم. نقول هذا القول أيضا باطل بعد اعترافهم بالحدوث، لأن الأجسام باقية فلا تفنى بذاتها ولا بالفاعل. هكذا يقول الجاحظ، الأجسام جواهر باقية، إذا بذاتها لا تفنى لأنها باقية ولا تفنى بإرادة الفاعل. نحن نقول تفنى بإرادة الفاعل، يقولون لا، لا تفنى بإرادة الفاعل، لأن الفاعل من شأنه الإيجاد. لا، الفاعل المختار من شأنه الإيجاد والإعدام بما تقتضي المصلحة والحكمة الإلهية، صار يوجد وأخرى يعدم. لماذا لا يكون الفاعل المختار قادرا على الوجود وعلى العدم معا بالسوية؟ بلا شك أنه قادر. فلا تفنى الأجسام بذاتها ولا بالفاعل، لأن شأنها الإيجاد لا الإعدام، إذ لا فرق في العاقل بين نفي الفعل وبين فعل العدم، كأنما جعلوا عدم الفارق، والحال بينهما فارق. عدم نفي الفعل جائز، أما فعل العدم لا يجوز، يعني إيجاد العدم لا يجوز، أما نفي الشيء الموجود يجوز، إذ لا فرق في العاقل بين نفي الفعل وبين فعل العدم. ولا ضد للأجسام هكذا قالوا، لأنه بعد وجوده ليس إعدامه للباقي أولى من عدمه. ولا ضد للأجسام هذه عبارة أخرى عن رأي المعتزلة، لأن المعتزلة يقولون أنه للأجسام ضد، وهو عبارة عن الفناء، يفني الأجسام يعني يفني العالم، لأن الأجسام عبارة عن العالم الجسماني، فقالوا الضد وهو الفناء يفني الأجسام يعني يفني العالم. المصنف يقول هذا القول باطل. لماذا؟ ولا ضد للأجسام. لماذا؟ لأنه الضد إما أن تقولون بوجوده بالأولوية، وإلا أن يوجد بدون أولوية ترجح بلا مرجح، فوجوده بالأولوية إن كان بالسبب فالسبب مشترك بين وجود الضد وبين وجود العالم، وإن كان بالتكثر باعتبار الضد أكثر من العالم فيلزم اجتماع المثلين وهو لا يجوز، وإن كان بالعدم والوجود فيلزم اجتماع المثلين وهو لا يجوز. ولا ضد للأجسام، إلى هنا وصلنا في الأمس الماضي. ولا ضد للأجسام لأنه بعد وجوده ليس إعدامه للباقي أولى من عدمه، بعد وجود الضد ليس إعدام الضد للباقي مثلا للعالم أولى من عدمه، أنه العالم يعدم هذا الضد. لماذا الضد يعدم العالم؟ أم استكلنا بعبارة أخرى قلنا أنه يوجد ضد آخر لهذا الضد، ربما يوجد ضد آخر لهذا الضد دون أن نذكر العالم، على أنه هذا ضد للعالم وهناك ضد آخر لهذا الضد، فلماذا الضد الآخر لا ينفي هذا الضد حتى ينفي لنا العالم؟ هكذا ذكرنا في الأمس. واليوم نقول بعبارة أخرى، لا نحتاج إلى وجود ضد آخر، لأنه ربما يقولون أن الله سبحانه وتعالى خلق ضد واحد وهو الفناء، ولم يخلق ضدا لهذا الفناء، ولكن معنى الضد ومعنى الضدية أن العالم أيضا يضده، العالم يضد هذا الفناء، لأن الفناء يضد العالم الموجود، فالعالم الموجود الأجسام الموجودة أيضا تضده، فلماذا الفناء يبني؟ فليكن العالم يوجد الضد، فليكن العالم هو الذي يقدم على الضد على الفناء، يوجد الفناء يوجد الشيء المعدوم، لماذا العدل يبني الشيء الموجود؟ العالم موجود، لكن يقولون على أن وجود الضد يستلزم أنه عندما يأتي هذا الضد على العالم ويستولي على العالم يستلزم فناء العالم. نقول إذا كان بينهما ضدية لماذا هذا يستولي على هذا؟ فليكن العالم يستولي على الفناء بحيث يبني الفناء، يبني الفناء على أنه يجعله موجودا. عدم العدم ثبوت، عدم العدم وجود، فعليه لماذا الفناء يستولي على العالم حتى يبنيه؟ فليكن العالم لأنه ضد، فليكن العالم الذي هو ضد الفناء يستولي على الفناء فيبنيه حتى يوجده، فلا أولوية بين أحدهما على الآخر. رجعت إلى قولنا، إذا كان لإرادة الله فإن إرادة تعلقت بإنعدام العالم من دون أن يوجد الفناء الذي يبني العالم. إذا تقولون بالإرادة الإلهية فما هو الفطرة؟ عندما تقول أنه تجد هذا المعنى موافق لفطرتك والتوحيد والمعاد والذكور والإنارة لا شك موافق للفطرة. دين الله دين الله موافق للفطرة. فالفطرة تقول على أن إرادة الله تعلقت بثناء العالم. نعم هذا صح، هذا كلام جيد وهو الواقع والقرار. يوجد الانتباه وبين فعل العدم ولا بد للأجسام، لأنه بعد وجود الضد ليس إعدام وإعدام الضد للباقي أولى من عدمه بالباقي، أولى من عدم الضد بوجود الباقي، يعني بوجود الأجسام وبوجود العالم أولى من عدمه به. لماذا ليس بينهم الأولوية؟ لوقوع التضاد من الطرفين، الفناء يضد العالم والعالم يضد الفناء، لوقوع التضاد من الطرفين. تقولون هذا الحادث الجلي وهو الفناء أولى بالوجود لأنه له سبب، نقول السبب مشترك، السبب هو الله مشترك بين الفناء وبين العالم، وأولوية الحادث بالتعلق بالسبب هذه الأولوية مشتركة، إذن لا يجوز هذا المعنى. تقولون على أن الأولوية باعتبار التكسر في الضد لأنه ضد متكسر بخلاف العالم حيث هو عالم واحد، نقول إذا كان تكثر في الضيط يجب اجتماع المثلين وهو لا يجوز. وبكثرة هذا كل كلمة جواب عن المعتزلة. طبعا من أوجد الفناء؟ السبب لوجود الفناء هو السبب لوجود العالم بلا شك، السبب لوجود الفناء هو السبب لوجود العالم. وبكثرة هذا قول آخر جواب عن قول يعني عن مقولة أخرى للمعتزلة. وبكثرتي تقولون الضد متكثر وبكثرتي باطلة. لماذا؟ لامتناع استماع المثلين، لأنه يمتنع أن يجتمع المثلان في مكان واحد وهو العالم، أنه يجتمع استماع الضدين في عالم واحد ممتنع ذلك، إذن استماع المثلين. تقولون على أنه من باب الوجود والعدم وباستلزام الجمع بين النقيضين باطلة أيضا، هذا القول وهذه المقولة أيضا باطلة، على أنه يجتمع الضد يعني يجتمع الفناء وهو العدم مع الوجود في العالم، فيستولي العدم على الوجود فيبني العالم، فيلزم اجتماع النقيضين الوجود والعدم في مكان واحد وهو باطل بلا شك. وباستلزام الجمع بين النقيضين باطلة لانتفائه على تقدير القول، لانتفائه على تقدير القول بعدم دخول الحادث في الوجود، لأنه على المعنى منتفل باعتبار يستلزم أنه يدخل الحادث وهو الفناء، يدخل الفناء وهو العدم في الوجود في وجود العالم، فيدخل العدم في وجود العالم. معنى ذلك اجتماع النقيضين في مكان واحد وهو لا يجوز. وباستلزام الجام بين النقيضين باطلة لانتفائه، لانتفاء استلزام الجام بين النقيضين على تقدير القول بعدم دخول الحادث في الوجود ولا بانتفاء الشرط. انتهى الكلام مع المعتزلة، من هنا يبدأ الكلام مع الأشاعرة. ولا بانتفاء، نعم وانتهى الوقت ولكن لابد أن نستمر هذا المعنى، ولا بانتفاء الشرط لعود الكلام عليه، لأنه نفس الكلام الذي نذكره مع المعتزلة يعود على الأشاعرة أيضا، أنه ما هو الشعر هو الفناء يلزم الإشكال، هو جوهر هو عرض على كل يلزم الإشكال، فما هو الشعر حتى بانتفاع الشعر يلزم انتفاع المشروط وهو العالم على ما يدعون. ولا بانتفاع الشعر لعود الكلام عليه وهو خفى، فإن الإعدام يستند إلى الفاعل، هذا الصحيح، الإعدام يستند إلى الفاعل كما يستند الوجود إلى الله سبحانه وتعالى. أوجد العالم لحكمته، كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف، هذه حكمة ربانية. بعد ذلك أيضا يعجب العالم لأنه لا بد أن يجازي المطيع ويجازي العاصي، المطيع بطاعته والعاصي بمعصيته، من الثواب ومن العقاب. فإن الإعدام يستند إلى الفاعل كما يستند الوجود إليه، والامتياز واقع يعني فرق. تقولون عند العاقل لا فرق، هذا خمط من الجاحظ، فرق. والامتياز واقع بين نفي الفعل وبين فعل العدم. فعل العدم لا يجوز، اما نفي الفعل، نفي فعل يعني عدم الموجود يجوز، اما وجود عدم لا يجوز، ايجاد عدم لا يجوز. سلمنا تنازلا، لكن لما لا يجوز ان يعدم بوجود الضد ويكون الضد اولى باعدامه وان كان سبب الاولويه مجهولا. ربما نؤيد المعتزله كانما، طبعا هذا القول سيرده ايضا في المسألة الآتية، هذا القول مردود، على أنه لما لا يجوز أن يكون انعدام العالم بوجود الفناء مثلا كما يقول المعتزلة، والفناء يحتاج إلى أولوية. نعم هناك أولوية، ولكن أولوية مجهولة عندنا، لا ندري ما الأولوية في فناء العالم، لكن لما لا يجوز أن يعدم بوجود الضد ويكون ضد أولى بإعدامه وإن كان سبب الأولوية مجهولا. سلمنا أيضا، لكن لما لا يجوز اشتراط الجواهر بأعراض غير باقية؟ اشتراط الجواهر هذا تأييد لقول الأشاعرة كأنما، أيضا من في هذا القول كما سيأتي. لما لا يجوز اشتراط الجواهر بأعراض غير باقية يوجدها الله تعالى حالا فحالا، يعني أصل الجواهر موجود ولكن الأعراض توجد حالا فحالا، فعندما تتعلق الإرادة الإلهية بانعدام الحال يلزم انعدام الجواهر، يعني يلزم انعدام العالم بانتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط حالا فحالا. فإذا لم يجدد العرض انتفت الجواهر، إذا الله سبحانه وتعالى لم يجدد الأعراض يلزم انتفاء الجواهر، لأن وجود الجواهر كأنما بوجود الأعراض، فإذا انتفت الأعراض وجود الجواهر بوجود الأعراض باعتبار الشرطية، لأنه شرط وجود الجواهر هي وجود الأعراض، فإذا انتفت الأعراض يلزم انتفاء المشروط انتفاء الجواهر، فإذا انتفت الأعراض انتفى العالم كما تقول الأشاعرة، وهذا القول أيضا مردود. فإذا لم يجدد العرب انتفت الجواهر. ودليل المصنف رضوان الله تعالى عليه على مطلوبه من صحة العدم حج على الجميع، على الأشاعرة وعلى المعتزلة، حج على الجميع، وهو أن بينا أن العالم ممكن الوجود، العالم ممكن الوجود بذاته بلا شك، العالم ممكن الوجود، فيستحيل كما مر سابقا في الفلسفة، يستحيل انقلاب الممكن الى واجب الوجود والى ممتنع الوجود، لانه يلزم انقلاب الماهيه وانقلاب الماهيه لا يجوز. فيستحيل انقلاب العالم الممكن الى الامتناع يعني ممتنع الوجود لذاته، والى الوجود يعني واجب الوجود، يستحيل ذلك، فيجوز عدمه. اذا جاز وجوده اذا يجوز عدمه، فيجوز عدمه كما جاز وجوده. فثبت المطلوب أن العالم يوما ما يعدم، وبعد انعدام العالم سيكون المعاد، وفي هذا المقام كلام سيأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.